بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا لا يزال فيما بوب عليه النووي رحمه الله في كتابه المبارك الموسوم برياض الصالحين، كتاب الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد وقفنا على الأحاديث الأخيرة من هذا الباب، وهي حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي حديث أبي مسعود البدري، وسمي بالبدري لأنه نزل بدرا وليس لأنه شهد بدرا، ففيه: قولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الأحاديث فيها بيان كيفية الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بكيفيتها في التشهد. ولذلك الصحابة قد عرفوا كيف يسلمون عليه، لأنه علمهم أن يقولوا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فعرفوا كيف يسلمون عليه في التشهد، وبقيت الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، فقالوا: كيف نصلي عليك إذا جلسنا في صلاتنا؟ فعلمهم صفة الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. واختلف العلماء في حكم الصلاة عليه في التشهد، وقد اتفقوا على مشروعيتها في التشهد الأخير، ولكن اختلفوا في الوجوب. فذهب الشافعي وأحمد وغيرهما على أنها واجبة، وذهب الأكثر إلى الاستحباب. وأما التشهد الأخير فذهب الجمهور إلى عدم المشروعية، واستحبها الشافعي ومن معه. وبسطنا الأدلة في هذا في الدرس السابق، وذكرنا ما يدل على استحباب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول والآخر. ثم جاء ذكر تشبيه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بآل إبراهيم وآل إبراهيم. تقدم معنا لماذا شبهت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بإبراهيم وآل إبراهيم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل ممن سبق من إبراهيم ومن آل إبراهيم. واختلف العلماء في هذا على عدة توجيهات، أشهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، فإذا صلي على آل إبراهيم دخل فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، فخص النبي عليه الصلاة والسلام بصلاتين: صلاة خاصة به عليه الصلاة والسلام، ثم صلاة مع آل إبراهيم وهي صلاة عظيمة فيهم الأنبياء، فهذا السبق عليه الصلاة والسلام. وآل النبي عليه الصلاة والسلام هم من تحرم عليهم الصدقة عند جماهير العلماء. وفي المسألة أربعة أقوال قد مضت، بقيت مسألة قد شرعنا فيها في الدرس السابق، وهي حكم إفراد الصلاة على غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذه قوله: اللهم صل على محمد، وقفنا على هنا، وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. اختلف العلماء في حكم الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بوب البخاري الإمام في صحيحه بقوله: باب هل يصلي على غير النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: وقوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد احتج به من أجاز الصلاة على غير الأنبياء، وهذا مما اختلف العلماء فيه. فقال مالك والشافعي رحمهم الله تعالى والأكثرون: لا يصلي على غير الأنبياء استقلالا، فلا يقال اللهم صل على أبي بكر أو عمر أو علي أو غيرهم، ولكن يصلي عليهم تبعا، فيقال اللهم صل على محمد وآل محمد وأصحابه وأزواجه وذريته، كما جاءت به الأحاديث. وقال أحمد وجماعة: يصلى على كل واحد من المؤمنين مستقلا. واحتجوا بأحاديث الباب وبقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى، وكان إذا أتاه قوم بصدقتهم صلى عليهم. قالوا: وهو موافق لقول الله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته. واحتج الأكثرون بأن هذا النوع مأخوذ من التوقيف واستعمال السلف، ولم ينقل استعمالهم ذلك، بل خصوا به الأنبياء كما خصوا الله تعالى بالتقديس والتسبيح، فيقال: قال الله سبحانه وتعالى، وقال الله تعالى، وقال عز وجل، وقال جلت عظمته وتقدست أسماؤه وتبارك وتعالى، ونحو ذلك. ولا يقال: قال النبي عز وجل، وإن كان عزيزا جليلا، ولا نحو ذلك. وأجاب عن قول الله عز وجل هو الذي يصلي عليك وملائكته، وعن الأحاديث، بأن ما كان من الله عز وجل ورسوله فهو دعاء وترحم، وليس فيه معنى التعظيم والتوقير الذي يكون من غيرهما. وأما الصلاة على الآل والأزواج والذرية فإنما جاء على التبع لا على الاستقلال. وقد بينا أنه يقال تبعا لأن التابع يحتمل فيه ما لا يحتمل استقلالا. واختلف أصحابنا في الصلاة على غير الأنبياء، هل يقال هو مكروه أو هو مجرد ترك أدب؟ والصحيح المشهور أنه مكروه كراهة التنزيه. قال الشيخ أبو محمد الجويني: والسلام في معنى الصلاة، فإن الله تعالى قرن بينهما، فلا يفرد به غائب غير الأنبياء، فلا يقال أبو بكر وعمر وعلي عليهم السلام، وإنما يقال ذلك خطابا للأحياء والأموات، فيقال السلام عليكم ورحمة الله، والله أعلم. وقال ابن كثير: وأما الصلاة على غير الأنبياء فإن كانت على سبيل التبعية ما حكمه؟ فهذا جائز بالإجماع. اللهم صل على محمد وآل محمد. وإنما وقع النزاع فيما إذا أفرد غير الأنبياء بالصلاة عليهم، فقال قائلون يجوز ذلك، وقال الجمهور من العلماء لا يجوز إفراد غير الأنبياء بالصلاة، لأن هذا قد صار شعارا للأنبياء إذا ذكروا، فلا يلحق بهم غيرهم، فلا يقال قال أبو بكر صلى الله عليه وسلم أو قال علي صلى الله عليه وسلم، وإن كان المعنى صحيحا، كما لا يقال قال محمد عز وجل وإن كان عزيزا جليلا، لأن هذا من شعار ذكر الله عز وجل، وحملوا ما ورد في ذلك من الكتاب والسنة على الدعاء لهم، ولهذا لم يثبت شعارا لآل أبي أوفى ولا لجابر وامرأته، وهذا مسلك حسن. وقال آخرون لا يجوز ذلك، لأن الصلاة على غير الأنبياء قد صارت من شعار أهل الأهواء، يصلون على من يعتقدون فيهم، فلا يقتدى بهم في ذلك، والله أعلم، يعني على التحريم. ثم اختلف المانعون من ذلك، هل هو من باب التحريم أو كراهة التنزيه أو خلاف الأولى، على ثلاثة أقوال حكاها الشيخ أبو زكريا النووي في كتاب الأذكار، ثم قال والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة التنزيه، لأنه شعار أهل البدع وقد نهينا عن شعارهم، والمكروه هو ما ورد فيه نهي مقصود. قلت من القائل؟ ابن كثير رحمه الله. وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب، أن يفرد علي رضي الله عنه بأن يقال عليه السلام من دون سائر الصحابة أو كرم الله وجهه، وهذا وإن كان معناه صحيحا لكن ينبغي أن يساوى بين الصحابة في ذلك، فإن هذا من باب التعظيم والتكريم، فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان بن عفان أولى بذلك منه رضي الله عنهم أجمعين. وهذا هو فصل الخطاب في هذه المسألة، كما قاله العلامة ابن القيم في كتابه العظيم جلاء الأفهام، قال وفصل الخطاب في هذه المسألة أن الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون على إما أن يكون أهله وأزواجه وذريته أو غيرهم، فإن كان الأول فالصلاة عليه مشروعة مع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وجائزة المفردة، وأما الثاني فإن كان الملائكة وأهل الطاعة عموما الذين يدخل فيهم الأنبياء وغيرهم جاز ذلك أيضا، فيقال اللهم صلي على ملائكتك المقربين ولطاعتك أجمعين، وإن كان شخصا معينا أو طائفة معينة كره أن يتخذ الصلاة عليه شعارا لا يخل به، ولو قيل بتحريمه لكان له وجه، لا سيما إذا جعلها شعارا له ومنع منها نظيره أو من هو خير منه، كما تفعل الرافضة بعلي رضي الله عنه وأرضاه، فإنهم حيث ذكروه قالوا عليه الصلاة والسلام ولا يقولون ذلك في من هو خير منه، فهذا ممنوع لا سيما إذا اتخذ شعارا لا يخل به، فتركه حينئذ متعين. وأما إن صلى عليه أحيانا بحيث لا يجعل ذلك شعارا، كما صلى على دافع الزكاة، وكما قال ابن عمر للميت صلى الله عليه، وكما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة وزوجها، وكما روي عن علي من صلاته على عمر، فهذا لا بأس به، وبهذا التفصيل تتفق الأدلة وينكشف وجه الصواب، والله الموفق. فإن كان تابعا للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فهذا مشروع بالإجماع، كقولك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وإن كان مستقلا، فإن كان لسبب أو أحيانا فلا بأس، كقوله اللهم صل على آل أبي أوفى لما جاء بصدقتهم. وإن جعل شعارا فهو ممنوع، وقد بسط الحافظ ابن حجر أيضا هذه المسألة في الفتح رحم الله الجميع. قوله: قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. قال ابن القيم رحمه الله: وإنما نص عليهم بتعيينهم ليبين أنهم حقيقون بالدخول في الآل، وأنهم ليسوا بخارجين منه، بل هم أحق من دخل فيه. يعني أزواج النبي عليه الصلاة والسلام هم أول وأولى من يدخل في الآل، لأن في حديث كعب بن عجرة فيه: اللهم صل على محمد وآل محمد. وفي الذي بعده كذلك: اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم جاء في هذا الحديث قال: وعلى اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. ولذلك تقدم معنا أن من العلماء من فسر آل محمد بأزواجه وذريته فقط، حيث جعل هذا بدلا من الصلاة على الآل، والأحاديث يفسر بعضها بعضا، ولكن الصحيح أن آل محمد أشمل من ذلك، وهم كل من تحرم عليهم الصدقة، كما تواترت الأحاديث بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإنما نص على تعيينهم ليبين أنهم حقيقون بالدخول في الآل، وأنهم أحق من دخل فيه، وأنهم ليسوا بخارجين منه. وأما أزواجه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن فلهن مكانة في الإسلام. يعني كلما صليت على النبي عليه الصلاة والسلام تصلي عليهن في صلاتك وغير ذلك بهذا اللفظ الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على علو مكانتهن في الإسلام، وأن لهن حق عظيم على أهله، ولهن فضائل جمة رضي الله عنهن وأرضاهن. وقد قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قال ابن كثير: أي في الحرمة والاحترام والإكرام والتوقير والإعظام. وحق النبي عليه الصلاة والسلام وحق أهل بيته وأزواجه وصحبه لا ينقطع بتقادم الأزمان، ولا يتغير بتغير الأيام وتأخيرها، إنما يدرس ويدارس ويعلم ويعلم. قال ابن تيمية رحمه الله: في اعتقاد أهل السنة ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويقرون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة أم أكثر أولاده، وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العلية، والصديقة بنت الصديق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وفضائل أزواج رسول الله عليه الصلاة والسلام كثيرة، ويكفيهن أن الله تعالى جعلهن أمهات للمؤمنين، وأذهب عنهن الرجس وطهرهن تطهيرا بنص كتابه. قال الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. قال ابن كثير: وهذا نص في دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البيت هاهنا، لأنهن سبب نزول هذه الآية، وسبب النزول داخل فيه قولا واحدا. وروى عكرمة عن ابن عباس، يقول عن عكرمة عن ابن عباس: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، قال: نزلت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. قال ابن كثير: إسناده صالح وسياق الآيات دال عليه. وروى ابن جرير عن عكرمة أنه كان ينادي في السوق: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وقال عكرمة: من شاء باهلته أنها نزلت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وكم للنبي صلى الله عليه وسلم من أزواج؟ نعم كم؟ 9 والأكثر. كم تزوج النبي عليه الصلاة والسلام؟ 11 امرأة، ومات عن 9 رضي الله عنهن أجمعين. قال ابن القيم: أولاهن خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب، تزوجها صلى الله عليه وسلم بمكة وهو ابن 25 سنة، وبقيت معه إلى أن أكرمه الله برسالته فآمنت به ونصرت، فكانت له وزير صدق، وماتت قبل الهجرة 3 سنين في الأصح. ولها خصائص رضي الله عنها، منها أنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها غيرها، ومنها أن أولاده صلى الله عليه وسلم كلهم منها إلا إبراهيم عليه السلام فإنه من سريته مارية، ومنها أنها خير نساء الأمة. قال: واختلف في تفضيلها على عائشة رضي الله عنها على 3 أقوال، ثالثها الوقف، يعني القول الأول ما هو؟ أنها أفضل. القول الثاني أن عائشة أفضل. القول الثالث الوقف. قال: وسألت شيخنا ابن تيمية رحمه الله فقال: اختص كل واحدة منهما بخاصة، فخديجة كان تأثيرها في أول الإسلام، وكانت تسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتثبته وتسكنه وتبذل دونه مالها، فأدركت غرة الإسلام واحتملت الأذى في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم، وكانت نصرتها للرسول صلى الله عليه وسلم في أعظم أوقات الحاجة، فلها من النصرة والبذل ما ليس لغيرها. وعائشة رضي الله عنها تأثيرها في آخر الإسلام، فلها من التفقه في الدين وتبليغه إلى الأمة وانتفاع بنيها بما أدت إليه من العلم ما ليس لغيرها. قال: هذا معنى كلامه. وقال ابن كثير: والحق أن كلا منهما لها من الفضائل ما لو نظر الناظر فيه لبهره وحيره، والأحسن التوقف في ذلك ورد علم ذلك إلى الله عز وجل، ومن ظهر له دليل يقطع به أو يغلب على ظنه في هذا الباب فذاك الذي يجب عليه أن يقول بما عنده من العلم، ومن حصله توقف في هذه المسألة أو في غيرها فالطريق الأقوم والمسلك الأسلم أن يقول: الله أعلم. قال ابن القيم: من خصائصها أن الله سبحانه بعث إليها السلام مع جبريل عليه السلام، فبلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. ثم روى ما ذكره البخاري بسنده عن أبي هريرة قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال ابن القيم: وهذه لعمر الله خاصة لم تكن لسواها. وعند أحمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرني ربي أن أبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب. ومعنى ببيت في الجنة من قصب، قال العلماء، المراد به القصر المنيف من اللؤلؤ المجوف. قال ابن كثير: قال السهيلي: وإنما بشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني قصب اللؤلؤ، لأنها حازت قصب السبق إلى الإيمان لا صخب فيه ولا نصب، لأنها لم ترفع صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم ولن تتعبه يوما من الدهر، فلم تصخب عليه يوما ولا آذته أبدا. وقال ابن القيم: ومن خواص خديجة رضي الله عنها أنها لم تسؤه قط ولم تغاضبه، ولم ينلها منه إيلاء ولا عتب قط ولا هجر، وكفى به منقبة وفضيلة. ومن خواصها أنها أول امرأة أمنت بالله ورسوله من هذه الأمة. وقال الذهبي: سيدة نساء العالمين في زمانها، ومناقبها جمة، وهي ممن كمل من النساء، كانت عاقلة جليلة دينة مصونة كريمة من أهل الجنة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يثني عليها ويفضلها على سائر أمهات المؤمنين ويبالغ في تعظيمها. ومن كرامته عليه صلى الله عليه وسلم أنه لم يتزوج امرأة قبلها، وجاءه منها عدة أولاد ولم يتزوج عليها قط، ولا تسر إلى أن قضت نحبها فوجد لفقدها، فإنها كانت نعم القرين. وكونها من خير نساء العالمين وأنها من الكمل قد وردت بي أحاديث عدة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نسائها، أي نساء بني إسرائيل، مريم بنت عمران، وخير نسائها أي هذه الأمة خديجة بنت خويلد. وعن قرة بن إياس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا ثلاث: مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد. قال ابن كثير: رواه ابن مردوي في تفسيره، وهذا إسناد صحيح. قالوا: والقدر المشترك بين هذه الثلاث نسوه، آسية ومريم وخديجة، أن كلا منهن كفلت نبيا مرسلا، وأحسنت الصحبة في كفالتها وصدقته، فآسية ربت موسى وأحسنت إليه وصدقته حين بعث، ومريم كفلت ولدها أتم كفالة وأعظمها وصدقته حين أرسل، وخديجة رغبت في تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وبذلت في ذلك أموالها وصدقته حين نزل عليه الوحي من الله عز وجل. وأكثر ما قيل في عمر النبي عليه الصلاة والسلام حين تزوج خديجة 37 سنة، وأقل ما قيل من ذلك 21 سنة، والمشهور 25 سنة. وأكثر ما قيل في عمر خديجة حين تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم 45، وأقل ما قيل 25. ويلتقي نسبها بالنبي عليه الصلاة والسلام في الجد الخامس قصي بن كلاب، فهي أقرب أمهات المؤمنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم في النسب، وكانت رضي الله عنها من أوسط نساء قريش نسبا، وأعظمهن شرفا وأكثرهن مالا رضي الله عنها وأرضاها. الثانية من أزواجه أم المؤمنين سودة رضي الله عنها وأرضاها. قال الذهبي: سودة أم المؤمنين بنت زمعة بن قيس القرشية العامرية، وهي أول من تزوج بها النبي عليه الصلاة والسلام بعد خديجة، وانفردت به نحو من 3 سنين أو أكثر حتى دخل بعائشة، وكانت سيدة جليلة نبيلة ضخمة، وكانت أولا عند السكران بن عمرو أخي سهيل بن عمرو العامري. قال ابن سعد: أسلمت سودة وزوجها فهاجر إلى الحبشة. وعن بكير بن الأشج أن السكران قدم من الحبشة بسودة فتوفي عنها، فخطبها النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: أمري إليك. قال: مري رجلا من قومك يزوجك. فأمرت حاطب بن عمرو العامري فزوجها، وهو مهاجري بدري رضي الله عنه وأرضاه. ومن مناقبها ومآثرها حرصها على البقاء في عصمة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تكون زوجته في الآخرة، ومراعاتها لقلب النبي عليه الصلاة والسلام، حيث وهبت يومها لعائشة. فعند الترمذي وغيره يعني عن ابن عباس قال: خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي لعائشة، ففعل. فنزلت هذه الآية: ولامرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، الآية. قال: فما اصطلح عليه من شيء فهو جائز. ففي هذا أعظم دلال على رجحان عقلها رضي الله عنها وأرضاها. قال ابن القيم: فلما توفاها الله عز وجل أي خديجة، تزوج بعدها سودة بنت زمعة رضي الله عنها، كبرت عنده وأراد طلاقها، فوهبت يومها لعائشة رضي الله عنها، فأمسكها، وهذا من خواصها أنها آثرت بيومها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقربا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبا له وإيثارا لمقامها منه، فكان يقسم لنسائه ولا يقسم لها، وهي راضية بذلك مؤثرة لرضا رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. ومن فضائلها ومناقبها عن عائشة قالت: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة، من امرأة فيها حدة. قالت: فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، قالت: يا عائشة قد جعلت يومي منك. قالت: يا رسول الله قد جعلت يومي منك لعائشة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة. رواه مسلم. قال ابن الأثير: كأنها تمنت أن تكون في مثل هديها وطريقتها. وقال النووي: قال القاضي: من هنا للبيان واستفتاح الكلام، ولم ترد عائشة عيب سودة بذلك، بل وصفتها بقوة النفس وجودة القريحة والحدة بكسر الحاء. ومناقبها أنها لزمت بيتها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تخرج منه حتى حملت إلى قبرها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه في حجة الوداع: إنما هي هذه ثم ظهور الحصر. قال: فكنا كلهن يسافرن إلا زينب وسودة، فإنهما قالتا: لا تحركنا دابة بعدما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فضائلها عن ابن سيرين أن عمر بعث إلى سودة بغرارة دراهم، فقالت: ما هذه؟ قالوا: دراهم. قالت: في الغرارة مثل التمر، يا جارية بلغيني القنع. ففرقتها، والقنع شيء يوضع فيه طعام. وتوفيت في آخر خلافة عمر بالمدينة، وقيل توفيت في شوال سنة 54 في خلافة معاوية رضي الله عنها وأرضاها. قال ابن القيم رحمه الله: ثم تزوج بعدها أم عبد الله عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة بنت أبي بكر الصديق. وعرضها عليه الملك قبل نكاحها في سرقة من حرير، وقال: هذه زوجتك. تزوج بها في شوال وعمرها 6 سنين، وبنى بها في شوال في السنة الأولى من الهجرة وعمرها 9 سنين، ولم يتزوج بكرا غيرها، وما نزل عليه الوحي في لحاف امرأة غيرها، وكانت أحب الخلق إليه، ونزل عذرها من السماء، واتفقت الأمة على كفر قاذفها، وهي أفقه نسائه وأعلمهن، بل أفقه نساء الأمة وأعلمهن على الإطلاق. وكان الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرجعون إلى قولها ويستفتونها. وقال ابن كثير: كانت أحب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، ولا يعرف في سائر النساء في هذه الأمة، بل ولا في غيرها، أعلم منها ولا أفهم. وقد غار الله لها حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فأنزل براءتها من فوق سبع سماوات. وقد عمرت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من 50 سنة، تبلغ عنه القرآن والسنة، وتفتي المسلمين، وتصلح بين المختلفين، وهي أشرف أمهات المؤمنين. حتى خديجة بنت خويلد أم البنات والبنين في قول طائفة من العلماء السابقين واللاحقين: والأحسن الوقف فيهما رضي الله عنهما. وما ذاك إلا لأن قوله صلى الله عليه وسلم: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، يحتمل أن يكون عاما بالنسبة إلى المذكورات وغيرهن، ويحتمل أن يكون عاما بالنسبة إلى ما عدا المذكورات. يعني خديجة في ذاك الوقت لم تكن موجودة رضي الله عنها وأرضاها، فقد ماتت قبل أن يتزوج النبي عليه الصلاة والسلام بعائشة وقولي هذا. وقال في الفصول: ولم يأتي الوحي في لحاف امرأة من نساء سواها، ولم يحب أحد من النساء مثلها، وقد كانت لها مآثر وخصائص ذكرت في القرآن والسنة، ولا يعلم في هذه الأمة امرأة بلغت في العلم مبلغها، وتوفي سنة سبع وقيل 58 رضي الله عنها وأرضاها. وقد قال الذهبي رحمه الله عنها، قال: القرشية التيمية المكية النبوية، أم المؤمنين، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أفقه نساء الأمة على الإطلاق، وعائشة ممن ولد في الإسلام، وهي أصغر من فاطمة 8 سنين، وكانت تقول: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين. وكانت امرأة بيضاء جميلة، ومن ثم يقال لها الحميراء، ولم يتزوج النبي عليه الصلاة والسلام بكرا غيرها، ولا أحب امرأة حبها، ولا أعلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل ولا في النساء مطلقا امرأة أعلم منها. وذهب بعض العلماء إلى أنها أفضل من أبيها، وهذا مردود، وقد جعل الله لكل شيء قدرا، بل نشهد أنها زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فهل فوق ذلك مفخر؟ وإن كان للصديقة خديجة شأو لا يلحق، وأنا واقف في أيتهما أفضل. نعم، وكان تزويجه 4 دقائق ما مشكلة. وكان تزويجه صلى الله عليه وسلم بها إثر وفاة خديجة، فتزوج بها وبسودة في وقت واحد، يقول الذهبي، ثم دخل بسودة فتفرد بها 3 أعوام حتى بنى بعائشة في شوال بعد وقعة بدر، فما تزوج بكرا سواها، وأحبها حبا شديدا كان يتظاهر به، بحيث إن عمرو بن العاص وهو ممن أسلم 8 من الهجرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. قال: وهذا خبر ثابت على رغم أنوف الروافض، وما كان عليه السلام ليحب إلا طيبا، فأحب أفضل رجل من أمته وأفضل امرأة من أمته، فمن أبغض حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حري أن يكون بغيضا إلى الله ورسوله. وحبه عليه السلام لعائشة كان أمرا مستفيضا، ألا تراهم كيف كانوا يتحرون بهداياهم يومها تقربا إلى مرضاته. ويكفيها فخرا رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات في حجرها، واختلط ريقه بريقها عند وفاته. ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وليلتي وبين سحري ونحري، ودخل عبد الرحمن بن بكر ومعه سواك رطب، فنظر إليه حتى ظننت أنه يريده، فأخذته، قال: فمضغته ونفضته وطيبته، ثم دفعته إليه فاستن به كأحسن ما رأيته مستنا قط، ثم ذهب يرفعه إليه فسقطت يده، فأخذت أدعو له بدعاء كان يدعو به له جبريل، وكان هو يدعو به إذا مرض، فلم يدعو به في مرضه ذاك، فرفع بصره إلى السماء وقال الرفيق الأعلى، وفاضت نفسه. قالت: فالحمد لله الذي جمع بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا. وبراءتها قرآن يتلى إلى يوم القيامة، نزل فيها 18 آية من فوق السماوات. قال ابن كثير رحمه الله في التفسير: وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية فإنه كافر، لأنه معاند للقرآن. وفي بقية أمهات المؤمنين قولان، أصحهما أنهن كهي، والله أعلم. وجاء في السير أنها ماتت في الليلة 17 من رمضان، بعد الوتر، فأمرت أن تدفن من ليلتها، فاجتمع الأنصار وحضروا، فلم يرى ليلة أكثر ناسا منها. نزل أهل العوالي فدفنت بالبقيع. وعن نافع قال: شهدت أبا هريرة صلى على عائشة بالبقيع. وقال عروة بن الزبير: دفنت عائشة ليلا، ومدة عمرها 63 سنة وأشهر، رضي الله عنها وأرضاها. ثم الرابعة حفصة بنت عمر رضي الله عنها وأرضاها. والوقوف على هذه السير مطلب لكل مسلم، فهو من الاعتقاد حتى يعظم قدرهن في نفس المؤمن ويقوم بحقهن اتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقياما بحقه وحق أهله وصحابته وأزواجه. أسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم وأن يجمعنا بهم في مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نكمل إن شاء الله البقية في الدرس القادم، وجزاكم الله خيرا.